بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات، وأجاز شهادته القاسم ابن محمد بن أبي بكر والحسن البصري وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر، ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة رضي الله عنها فعرفت صوتي، فقالت سليمان: ادخل فإنك مملوك، ما بقي عليك شيء. وأجازه سمرة بن جندب، وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. قال: حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، فقال رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله
بن عبد الله بن الزبير
عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد.
وعباد هذا الذي سمعه هو عباد ابن بشر الأنصاري، فعباد الراوي عباد بن عبد الله بن الزبير، وعباد الذي كان يقرأ هو ابن بشر الأنصاري.
فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال: أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال: حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت. قال: حدثنا زياد بن يحيى قال: حدثنا حاتم بن وردان قال: حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور ابن مخرم رضي الله عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية.
والأقبية جمع قباء، نوع من الثياب.
فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إلي عسى أن يعطينا منها شيئا، أي من هذه الثياب. فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه، وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك. هذا الباب جمع فيه البخاري رحمه الله مسائل كثيرة، منها شهادة الأعمى وهو الشاهد في هذا الكتاب، كتاب الشهادات، أي هل يجوز أن يشهد الأعمى، أن يكون الأعمى شاهدا؟ فمن العلماء من فصل قال: إذا كان تحمل الشهادة قبل أن يعمى، بمعنى حضر هذا الشيء أو رآه أو اطلع عليه قبل أن يعمى، فتجوز شهادته إذا عمي بعد. وأما إذا كان تحمل ذلك الشيء، سمع ذلك الشيء، شهد وحضر وهو أعمى، فلا تصح شهادته. والصحيح أن شهادة الأعمى مقبولة بشرط أن يتحقق من الصوت، وأن توجد قرائن تدل على ما يشهد عليه. وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وذكره البخاري هنا عن جماعة من التابعين، أن شهادة الأعمى مقبولة بشرط التحقق من الصوت، وأن توجد قرائن تدل على صحة ما سيشهد عليه. فلا الأعمى يعرف الأصوات، يميز بينها. قد يقول قال: الأصوات تقلد، فقد يأتي من يقلد الصوت كصوت فلان ابن فلان، لكن سبق التنبيه أنه لابد هناك قرائن، كان يكون بينهم كلام قد دار من قبل، أو يعرفه بأمور بينهم يذكره بها، كان يكون قد عامله في يوم من الدهر: أنا الذي بعتك كذا، أو اشتريت منك كذا، أو سكنت بجانبه، أو كان بيني وبينك لقاء في يوم كذا وكذا، ويعرف صوته، فيجوز أن يشهد الأعمى على ذلك. كما أنه يجوز نكاحه، أي أن يتزوج وأن ينكح زوجته وهو لا يراها إنما يعرف صوتها، وهكذا يجوز أن ينكح غيره، أن يزوج غيره إذا كان له بنات، وهكذا يجوز أن يبايع، ويجوز أن يكون المؤذن أعمى إذا كان معه من يخبره بالأوقات. أما إذا لم يكن معه من يخبره بالأوقات فلا يجوز أن يكون المؤذن أعمى، كما كان ابن أم مكتوم يراقب له الصحابة الأوقات ويعلمونه بها. فإذا كان مع الأعمى من يخبره بأوقات الصلوات، وقت الزوال، وقت غروب الشمس، وقت طلوع الفجر ونحو من الأوقات، فإنه يجوز أن يكون المؤذن أعمى، لأنه بنفسه لا يمكن أن يعرف الأوقات، فهو لا يرى. قال البخاري: وما يعرف بالأصوات، أي الأشياء التي تميز بالأصوات كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم ذكر من الذي أجاز شهادة الأعمى: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو من الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة، والحسن البصري، وابن سيرين، والزهري، وعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. والمراد بقول إذا كان عاقلا ليس المراد العاقل الذي هو خلاف المجنون، فإن هذا شيء لا بد منه، أما المجنون فلا تقبل شهادته لا أعمى ولا بصير. ولكن المراد بالعاقل بمعنى أن يكون فطنا مدركا للأمور الدقيقة بالقرائن. أما إذا كان أعمى وليس بفطن ليس بذكي بل أعمى في غفلة مثل هذا يتوقف في شهادته فإنه قد يلتبس عليه الأمر، لكن الأعمى يكون فطنا ذكيا يميز الأشياء بقرائنها وما يدور حولها، يعرف الأصوات ويميز بينها. وقال الحكم ابن عتيبة رب شيء تجوز فيه، أي تجوز فيه شهادته بمعنى أنه لا يقبلها في كل شيء. والزهري يحتج على ذلك قال أرأيت ابن عباس لو شهد على شيء كنت ترده؟ أكنت ترده؟ أي ابن عباس أعمى، فلو جاء ابن عباس وشهد على شيء من الذي يرد شهادة عبد الله بن عباس ولو كان أعمى؟ ولذا كان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس، فإذا قال له قد غربت الشمس أفطر، وهكذا يسأل عن الفجر، إذا قيل له قد طلع الفجر قام يصلي راتبة الفجر. وهكذا عائشة حين عرفت صوت سليمان بن يسار وكان عبدا مكاتبا قالت له ادخل. وأجاز سمرة ابن جندب شهادة امرأة منتقبة، وذي مسألة، يعني هل يجوز أن تشهد المرأة إذا كانت منتقبة لابس النقاب الخمار أو لا بد أن يرى القاضي وجهها حتى يتبين منها؟ كما سبق إن كان يعرف صوتها أو يعرف شكلها وشكل جسدها بحيث أنه يستطيع أن يميزها من وراء الحجاب أنها فلانة ويتحقق من ذلك دون شك فتقبل وتشهد ولو كانت منتقبة. وأما لو كان لا يميز صوتها وإنما يعرف وجهها وصورتها فلا بد أن يرى وجهها حين الشهادة، إذا كان لا يميزها بشيء غير وجهها لا بد أن يراها حين تشهد، لأنه قد يلتبس الأمر وقد تشهد بما يعني قد يؤتى بامرأة أخرى تشهد وهي غير المرأة المطلوبة في الشهادة. فأجاز سمر بن جندب شهادة امرأة منتقبة، هذا محمول على أنه في الحال الذي تعرف فيه إما بصوتها وإما بهيئتها. وأما إذا كان لا يعرفها بصوتها ولا بهيئتها إنما يعرفها بوجهها وصورتها فلا بد أن يراها حين الشهادة. ذكر حديث عائشة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد ذكرني آية كذا وكذا، إلى أن قال الشاهد يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قالت نعم. الشاهد الشيء الذي يعرف بالصوت، فعباد كان في المسجد، معلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا للمسجد بل كان بابه إلى المسجد، فسمع صوت عباد فعرفه وعرفته عائشة. فالشاهد منه أن الإنسان قد يميز بمعرفة صوته، ولا سيما الإنسان الذي تكثر مخالطته ومعاشرته يعرفه الإنسان بصوته. والحديث الثاني حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل، أي كان يؤذن الأذان الأول للفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن وحتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى وهو يؤذن الأذان الثاني لكن كان معه من يخبره، قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت، أي دخل الصباح، فإذا علموا أنه دخل الصباح الفجر أذن. والحديث الأخير الشاهد من أن مخرمة تكلم عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فأخرج له هذا القباء الذي كان أبقاه له، فعرف هذا الصحابي رضي الله عنه بصوته. فالحاصل من هذا أن شهادة الأعمى إن كان يتحقق من صوت ذلك الذي يشهد أو تحمل الشهادة قبل أن يعمى، ووجدت هناك قرائن أيضا تؤيد صحة ما سيشهد عليه، أنه لا مانع من شهادته ويصح ذلك. فلو حصل اشتباه، اشتبه هل هذا فلان أو هذا فلان، فلا يجوز أن يشهد لأنه صار مشتبها كما قال الحافظ، وهذا بلا خلاف. قال: وأجاب المجيزون بأن محل القبول عندهم، أي محل قبول شهادة الأعمى، إذا تحقق الصوت ووجدت القرائن الدالة لذلك، وأما عند الاشتباه فلا يقول به أحد، أي لا يقول أحد بجواز شهادة الأعمى إذا حصل اشتباه. أخوني يقول: إذا كان الأعمى معه ساعة منبه هل يجوز أن يكون مؤذنا؟ تكفي الساعة، الأذان لا بد فيه من مراقبة الوقت، لا بد فيه من رؤية زوال الشمس، لا بد فيه من رؤية وقت العصر أن يصير ظل الشيء مثليه، لا بد أن يرى غروب الشمس وأن يرى طلوع الفجر، أن يصير ظل الشيء مثله في العصر. وأخ يقول: هل يجوز أن استعمل السواك وأنا صائم؟ نعم يجوز، يجوز قبل الزوال وبعد الزوال على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا عام في حق الصائمين وغيرهم، فيشمل جميع الصلوات. فيجوز أن يستاك الصائم سواء كان قبل الزوال أي في الصباح أو بعد الزوال يعني بعد الظهر، لكن ينبه على أمر، وهو أن السواك إذا كان رطبا جديدا يتحلب منه شيء أي يسيل منه شيء له طعم، فإنه يجب إذا استاك به في النهار أن يبصق ذلك الشيء في أول الأمر، يبصقه مرارا حتى يذهب ذلك الشيء الذي يتحلب من السواك ثم يستعمله. هكذا أيضا لو استاك بالسواك وتبلل السواك بالريق، فإذا رده إلى فمه مرة أخرى أخرجه من فمه وجعله في يده أو في جيبه ثم رده وفي ذلك من الريق، فلا يجوز أن يبتلع ذلك الريق الذي فيه. وهكذا إذا كان السواك يتقطع منه أجزاء لا يبتلع ذلك تلك الأجزاء التي تتقطع من السواك، وإلا فاستعمال السواك جائز. بعض العلماء كره السواك بعد الزوال، قال: لأن بعد الزوال تنبعث من المعدة رائحة أثر الجوع، وهذه الرائحة قال السواك يزيلها، ولا ينبغي أن تزال هذه الرائحة، لأن هذا الخلوف أو هذا الخلوف وهو تغير فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا ليس بصحيح هذا الاستدلال. أولا أن هذا الريح الذي يكون من الصائم ليس من فمه، بل هو من جوفه من معدته، حتى ولو استاك يبقى ذلك الشيء. ثانيا أن هذه الرائحة ليس معنى أن الإنسان لا يزيلها، بل لو استعمل السواك وطيب فمه فهو مشروع، وإن وجد ذلك الشيء بعد ذلك فهذا الشيء طيب عند الله، أطيب عند الله من ريح المسك. أخوني يقول: متى يكون درس زاد المعاد؟ إن شاء الله يكون بعد درس البخاري، نبدأ به من يوم غد إن شاء الله، نقرأ شيئا من أحكام الصيام مواصلة لما كنا نقرأ في المغرب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.